ونظير العدم المضاف العدم المقيد بأي قيد يقيده كالعدم الذاتي والعدم الزماني والعدم الأزلي. قبل ما نشرع البحث السابق وبعد البحث السابق الأخوة سألوا عدة أسئلة حول البيان الذي ذكرناه في تقرب المراتب الوجودية إلى مرتبة واجب الوجود، وقلنا أنه من هذا المبنى الفلسفي يمكن أن ننطلق ونثبت منزلة وشأنا عظيما للمعصومين عليهم السلام. من جملة الأسئلة التي أمس بعض الأخوة سألوها هذا السؤال، وأرى أنه سؤال مهم لا بد من بيانه وبيان الجواب. السؤال هذا أنه نحن في بيان البحث السابق قلنا أنه حسب هذا المبنى الفلسفي والأدلة العقلية نستغني عن الأدلة النقلية، وأنه بناء على هذا المبنى كلما تقربت مرتبة من مراتب الوجود إلى مرتبة الواجب قلت حدودها واشتد وجودها ووسع وجودها، واشتمل الوجود بحسب قربه إلى مرتبة الواجب إلى كمالات أكثر وإلى كمالات وجودية أكثر مما كان مشتملا عليه في المراتب السابقة. هنا قد يقال بأنه هذا البحث كان في مقام الثبوت أو كان في مقام الإثبات. البيان الذي نحن ذكرناه في البحث السابق كان كله في مقام الثبوت، وقلنا بناء على هذا المبنى الفلسفي أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة ومشككة وذات مراتب متعددة، وكل مرتبة كلما تقربت وقربت من مرتبة واجب الوجود صار وجودها أوسع وأشد وقل حدودها وأعدامها. بناء على هذا المبنى الفلسفي أو المباني الأخرى التي سنبينها إن شاء الله في الأبحاث الآتية يمكن أن نحل كثير من الروايات الواردة ونفهم كثير من الروايات الواردة في شأن المعصومين ومنزلة النبي وأهل البيت، ولكن هذا كله كان في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات. في مقام الإثبات أحيانا هذه المباني الفلسفية يمكن أن يستدل بها في مقام الإثبات، ولكن مع ذلك لا نستغني عن الأدلة النقلية. الأدلة النقلية نحتاجها في مقام الإثبات، أما في مقام الثبوت حسب هذه المباني الفلسفية لا حاجة إلى الأدلة النقلية. مثلا اذكر عدة شواهد حتى يتضح المطلب اكثر. احنا عندنا في زيارة الجامعة نخاطبهم بكم يفتح، بكم يفتح الله وبكم يختم، بكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء ان تقع على الارض. هذا الخطاب الى اهل البيت والى المعصومين إما خطاب لا معنى له، مجرد أنه لا هذا غير صحيح ولا يليق بزيارة الجامعة، وإما هذا الخطاب إلى واقع بكم يفتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض وأمثال هذه العبارات الموجودة في زيارة الجامعة. هذا الدليل على أن هناك في الواقع وفي مقام الثبوت للمعصومين منزلة ومرتبة وجودية عظيمة، لأجل كون مرتبة الوجودية فيهم قريبة إلى مرتبة الواجب صار واسطة في فيض الوجود على عالم الإمكان. ولهذا بكم يفتح الله وبكم يختم الله وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض. الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه في بداية زيارة الجامعة يقول أنه واحد مفروض أن الذي يقرأ زيارة الجامعة يكبر الله 100 مرة. لماذا؟ لأنه خاف يأخذه الغلو ويتصور أن هذه الكلمات في زيارة الجامعة الكلمات غالية فلأجل دفعة شبهة الغلو عن نفسه يكبر الله 100 مرة قبل الجهاد في الجامعة. احنا اذا التفتنا الى هذا المبنى الفلسفي وامثالها بعد ماكو حاجة الى الغلو، بعد شبهة الغلو لا تحصل. اذا قلنا ان مرتبة وجودهم مرتبة ما دون مرتبة الواجب، وانهم الواسطة بتمام معنى الكلمة بين العالم الامكان اي المخلوقات الاخرى وبين واجب الوجود، زيارة الجامعة جاءت على الاصول وعلى القواعد الفلسفية صحيحة حرفا بحرف وكلمة بكلمة، ولا حاجة الى الغلو ولا حاجة الى تفسيرات اخرى وتأويلات اخرى. صحيح حقيقة بكم يكتم، وحقيقة بكم يفتح، وحقيقة بكم يمسك السماء ان تقع على الارض، هذا كله صحيح ولا اشكال فيه. ولهذا نحن ذكرنا في البحث السابق واشرنا الى هذا المطلب، فهم المسائل الاعتقادية واية فيها مستويات متعددة. احيانا الانسان يقرأ هذه زيارة الجامعة ويقول بكم يقتن الله وبكم يفتح تعبدا، لانها زيارة وردت عن الامام الهادي عليه السلام، وانا اقول واريد من ذلك ثواب الاخرة فقط. اما تارة الانسان في كلمة واحدة من كلمات هذه الزيارة يتأمل فيها يشوف فيها مباني فلسفية، وهناك أصولا فلسفية تقوي هذه الكلمة وتشرح هذه الكلمة بحسب مقام الثبوت لا إشكال فيه. أو مثلا الروايات الواردة في كتاب البحار، سيد العلامة المجلسي رحمة الله عليه يذكر هذه الروايات موجودة، أن الله تعالى أول ما خلق خلق نوري، وبعد ذلك خلق من نوري نور علي وفاطمة، وخلق من بعد ذلك من نور علي وفاطمة نور حسن والحسين. هنا النبي يقول خلق نوري بألفي عام قبل خلق السماوات والأرض. شنو المقصود من أنه خلق نوري قبل خلق السماوات والأرض بألفي عام؟ المرتبة العالية من الوجود التي قريبة إلى واجب الوجود ولكنها دون واجب الوجود، هي التي صارت واسطة لفيض الوجود من الواجب إلى العالم المادة والمثالي والعام. ولهذا وجدت في بعض كلمات حكمائنا يقولون أن ذات النبي المقدسة هي المقصود بالعقل الأول الذي هو الصادر الأول من الله تعالى، ولأجله صدرت سائر الأشياء أو خلقت سائر الأشياء. وهذا كله بناء على المباني الفلسفية، بناء على حقيقة الوجود حقيقة مشككة، بناء على التشكيك الطولي في مقام الثبوت. كل ذلك معقول وصحيح. نعم في مقام الإثبات نحتاج إلى أدلة نقلية، هذا لا نقول به أبدا، بل لا نستغني عن الأدلة النقلية. نعم هناك أدلة عقلية إذا كان الوقت يناسب في محله، سنذكر أن هذه المطالب أيضا في مقام الإثبات لها أدلة عقلية، ولكن بحثنا ليس في مقام الإثبات. في مقام الإثبات نحتاج إلى الأدلة النقلية. على أي تحقيق كلامنا نصور في مقام الثبوت؟ هذا السؤال الأول. السؤال الآخر الذي بعض الأخوة سألوه، وإحنا شوية نحتاج في بيان بعض المسائل العقائدية لأجل هذا السؤال الثاني وأمثال هذا السؤال الثاني. بعض الأخوة قالوا أنه هذا البيان الذي ذكرتموه في الأمس يستلزم منه أو يتوهم منه شبهة التفويض، وأنه إذا قلنا أن ذاتهم المقدسة هي مرتبة دون مرتبة الواجب، وبهم الله تعالى أفاض الوجود على ما سواه من الممكنات، معناته أن الله تعالى فوض إليهم أمر الخلق وأمر الكائنات، وهذا يلازم التفويض، والتفويض بلا شك باطل، لأنه نحن نلتزم بالأمر بين الأمرين. في الجواب عن هذا السؤال نقول بوجهين من الجواب، مرجعهما إلى شيء واحد ولكن نبينهما بصياغتين وببيانين. بيان الأول، نحن عندما نجعل هؤلاء عليهم السلام في المرتبة الوجودية دون مرتبة الواجب، امتياز هذه المرتبة عن مرتبة الواجب بأي شيء؟ بالوجوب والإمكان. يعني أن هؤلاء مثل ما قلت في الأمس، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام، نزهون عن الربوبية
وقولوا فينا ما شئتم، يعني نحن عندما نفرض مرتبة وجودهم قريبة إلى مرتبة الواجب، ولكن لا نجعلها مرتبة واجب، مع كونها قريبة إلى مرتبة الواجب ولكن في عين الوقت هي مرتبة من مراتب الوجود الإمكاني. فإن كمال الواجبية ما موجود في مرتبتهم، ولهذا كل ما يثبت لهم كله من الله ليس من أنفسهم، بخلاف الباري تعالى في مرتبة واجب الوجود كل كمال وجودي يثبت في تلك المرتبة يثبت للواجب لذاته لا بالغير. هذا جواب الأول. جواب الثاني أنه نقول بناء على الأصل الذي أسسه صدر المتألهين رحمة الله عليه في الأسفار، وذكره سيد العلامة في البداية وسيأتي بيانه أيضا في النهاية، أن عالم الإمكان علقته وعلاقته بالواجب علاقة المعلول بالعلة، وعلاقة المعلول بالعلة علاقة الفقر بالغنى. فإن الوجود الإمكاني وجود معلولي، يعني عين الربط والتعلق والفقر بالواجب. وعندما نجعل لهؤلاء المعصومين هذه المرتبة الوجودية القريبة إلى الواجب، أخرجناهم عن حيز المعلولية؟ لا، أنهم معلول ومخلوق لله تعالى، وهم عين الفقر وعين الربط إلى الله تعالى، فلا يمكن الفاصل بين وجودهم وبين مرتبة واجب الوجود، ولهذا لا يستلزم منه أي تفويض. أين التفويض؟ إذا قلنا أن هذا الوجود وجود معلولي وعين الفقر والربط والتعلق بالواجب، فأين التفويض؟ يعني كل ما يعملونه وكل ما يفعلونه وكل ما يتصرفون في العالم الإمكان تصرفا تكوينيا أو تشريعيا هو كله مربوط بالله تعالى، لأن كل ما عندهم من الله لا لذاتهم، فإنهم الوجود المعلول والإمكاني. إيه، هذا بحث آخر. إحنا مو كلامنا الآن في أن تشريعهم بأي كيفية، كلامنا أن هذه الولاية التشريعية والتكوينية، أحيانا الإمام عليه السلام إذا عنده ولاية تكوينية عنده ولاية تكوينية ولكن ما يستخدمها. احنا كلامنا في اصل الثبوت، مو كلامنا الان في مقام الاثبات وان التشريع باي كيفيه يتحقق. كلامنا ان الذي يكمل الانسان الذي الله اودع فيه هذه الطاقه وهذا الاستعداد والقابليه للتكامل وللقرب الى جواره، بحيث يصل في مرتبته الوجوديه الى مرتبه ما دون مرتبه الواجب، هذا الإنسان يستحق أن يعطى له ولاية تكوينية، ولاية تشريعية، أن يكون واسطة في الفير، وغير وغير من هذه الصفات الموجودة في الروايات. هذه الصفات المذكورة في منزلتهم وفي شأنهم كلها على حسب القواعد العقلية ومقتضى القواعد العقلية والفلسفية ثبوت هذه الصفات. يعني لو كانت رواية على خلاف هذه المطالب كنا نشك في صحتها، وإلا الروايات الواردة كلها بهذا المضمون كلها في محلها مقتضى القاعدة. نعم، الإنسان فيه استعداد، أي كل إنسان فيه استعداد أن يبلغ هذه المرتبة. الله تعالى منح لهؤلاء البلوغ، إذ الآخرين إذا جهلوا يصلون إلى مراحل عالية من الكمال، كما وصلوا كثير في تلك الرواية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. كمل من الرجال كثير، كثير كمل من الرجال أولياء الله عباد الله وبلغوا مراتب، وحتى الولاية التكوينية تثبت أحيانا لولي من ولي الله بحسب مرتبته الكمالية. وماكم كما نجد كرامات ومعاجز لبعض العلماء لبعض الأولياء، لماذا؟ باعتبار أن مرتبتهم الوجودية كانت عالية فوق هذه المرتبة التي نحن عادة نعيش فيها وغالبا نعيش فيها. فإذا أي مانع ما موجود أن نلتزم بحسب مقام الثبوت، ونقول أيضا بحسب مقام الإثبات حسب الأدلة الواردة، ولا يستلزم من ذلك أي تفويض. التفويض أصلا ما له معنى في المقام. ندخل في البحث. كان بحثنا في أنه العدم لا شيئية له ولا تمايز فيه. بناء على هذا قلنا أنه تارة العقل يضيف العدم إلى الوجود فيحصل له حظا من الوجود فيميزه عن سائر الأعدام، مثل ما قلنا أنه يضيف العدم مثلا إلى زيد فيميز عدم زيد عن عدم عامر، أو يضيف عدم العدم إلى العلة فيقول أن عدم العلة غير عدم المعلوم. فكما أن العلة كانت هي السبب في وجود المعلول، أيضا عدمها سبب في عدم المعلول. بناء على هذا نذكر أيضا أمثلة أخرى للعدم المضاف. الحكماء ذكروا لتمييز العدم هذه الأمثلة: العدم الذاتي، والعدم الزماني، والعدم الأزلي. يعني ذكروا أيضا من مصاديق العدم المتميز هذه المصاديق التي عبروا عنها بعنوان جامع، وهو العدم المقيد الذي أخذ فيه قيد إما الذاتي إما الزماني وإما الأزلي، وبناء على هذا القيد فيميز العقل بين هذه الأعدام لأجل هذا القيد الوجودي الملحوظ في هذا العدم. كما ذكرنا في البحث السابق هناك عندنا مضموم عام العدم المطلق، يفرض العقل له مصاديق ويقيد ذلك المضموم في المصاديق فيتميز أو تتميز المصاديق والحصص العدمية، فيقول هذا عدم الزيد، هذا عدم عامر، هذا عدم الكتاب، هذا عدم السماء وغير ذلك. نفس الكلام أيضا نذكره في هذه الموارد الثلاث. مفهوم العدم المطلق يصوره العقل، بعد ذلك يضيف هذا المفهوم تارة إلى الذاتي، تارة إلى الزمان، تارة إلى الأزلي، ويميز بين هذه الحصص وبين هذه المصادر. المقصود من عدم الذات ماذا؟ يعبر عنه في اصطلاح الحكماء بالعدم المجامع للشيء. يعني شنو العدم المجامع للشيء؟ يعني يقولون أن الماهية في حد ذاتها بما هي هي معدومة، فالماهية بما هي هي معدومة الذات، يعبرون عنها بالعدم الذاتي. لماذا يعبرون عنه بأنه عدم مجامع للشيء؟ الماهية عندما توجد أو عندما تمتنع وجودها أو عدم وجودها يكون بالغيب. إن كانت العلة لإيجادها موجودة فموجودة بالغيب، أي بالعلة. إن كانت العلة مفقودة فممتنعة الوجود لامتناعها بالغيب. فعلى كلا التقديرين الماهية في حد ذاتها عدم أم لا؟ نعم. ولذلك يعبرون عن هذا العدم بالعدم الذاتي، يعني العدم المجامع للشيء. يعني سواء كانت هذه الماهية موجودة بالغيب، ممتنعة بالغيب، أو مفروضة بما هي هي، هذا العدم الذاتي موجود مع الماهية في الحالات الثلاث. لماذا؟ لأن العدم الذاتي يشير إلى الماهية بما هي هي مع قطع النظر عن الغيب، ووجود الماهية إما بالغيب وامتناعها إما بالغيب، وإلا الوجود الماهية لا بالذات، وإلا استلزم أن تكون الماهية واجبة، ولا امتناعها بالذات، وإلا أصبحت الماهية ممتنعة بالذات، وهي ليست ممتنعة بالذات، هي بالذات بما هي هي عدم وبطلان ما. ولذلك عبروا عن بالعدم الذاتي أو بالعدم المجامع لوجود الشيء. العدم الثاني هو العدم الزماني. العدم الزماني يقابل العدم الذاتي. عدم الذاتي بناء على هذا البيان كان مجامعا لوجود الشيء، ولكن العدم الزماني لم يكن مجامعا، بل يستحيل اجتماعه مع وجود الشيء. مثلا عندما نقول هذا الكتاب أمس ما كان موجودا، هذا عدم زماني، لأنه أضفنا العدم في هذا الكتاب إلى الأمس. في هذا اليوم هذا الكتاب موجود. طب هذا العدم الزماني الذي كان في الأمس يجتمع مع وجود كتاب في هذا الزمان؟ لا، لأن هذا زمان آخر وذاك زمان أول، بينهما تفاوت، فلا يمكن أن يجتمع عدم زماني مع وجود شيء، لأن العدم الزماني دائما يكون مسبوقا على وجود الشيء. هذا المقصود من العدم الزماني. وأحيانا يريدون من مصاديق العدم المتمايزة العدم الأزلي، وهو الذي يعبر عنه في علم الأصول باستصحاب العدم الأزلي. مقصودهم من عدم الأزلي يعني العدم الذي لم يسبقه وجود، فالعدم الغير المسبوق بالوجود يعبر عنه بالعدم الأزلي. فهذه الأعدام الثلاث متمايزة، نعم، لأن كل عدم أضيف إلى قيد من القيود، إلى الأزلية، إلى الذاتية أحيانا، وإلى الزمانية ثالثة. ونظير العدم المضاف الذي ذكرناه في إضافته إلى زيد، إلى عام، أو إلى العلة، أو إلى المعلول، ونظير العدم المضاف يعني ونظير البيان الذي ذكرناه في العدم المضاف هو العدم المقيد بأي قيد يقيده، يعني بأي قيد كان يقيد العدم، كالعدم الذاتي فإن الذاتي يقيد العدم، ولأجل تقييده يتميز هذا العدم عن سائر الأعدام. مرادنا من العدم الذاتي هو عدم الماهية بلحاظ ذاتها الذي يعبر عن العدم المجامع للشيء بدون لحاظ العلة. نعم، مع لحاظ العلة تارة تكون موجودة تارة تكون ممتنعة.
ليس معنى أنما تقول هذا عدم بدون العلة.
لا تقول لا، مو هذا المعنى. تقول ماهية في حد ذاتها هي عدم أو لا، بما هي هي بالطالب المعنى صحيح. هذه الماهية عندما تكون موجودة بعلتها أيضا يمكن فرضها في عندما تكون موجودة بالغير أنها بحسب ذاتها عدم، ولهذا نقول العدم المجامع لوجود الشيء. يعني عندما تكون الماهية موجودة بالغير لا يمنع أن نفرض فيها هذه الحيثية أنها بحسب ذاتها لولا الغير كانت عدما وبطلانا ما، ولهذا يعبر عنه بالعدم المجامع لوجود الشيء. والعدم الزماني وهو العدم الغير المجامع للشيء. والعدم الأزلي والمراد منه هو العدم الذي لم يكن مسبوقا بالوجود، هو هذا هو مصداق. لا مصداق في أين؟ في الخارج؟ في الخارج ما عندك، في الوجود الذهني. نعم في الوجود الذهني له مصداق، وهو الذي يقع محل الاستصحاب. إيه لا بس هو وجود ميزناه عن العدم الزماني وعن العدم الذاتي بهذا القيد أن المقصود من العدم الأزلي هو فرض عدم لم يسبقه وجود، مثل ما نقول نستصحب العدم الأزلي للوجوب أو للحرمة. يعني في الأزل قبل شريعة الإسلام ما كان الوجوب مشروعا في هذه القضية، نستصحب عدم الوجوب الأزلي. إذا قلنا في علم الأصول أن الاستصحاب العدم الأزلي حجتهم، لأن هذا محل الخلاف بين الأصوليين. ففي جميع ذلك يعني ففي جميع هذه الموارد، العدم المضاف في العدم المقيد بأمثلته الثلاث، يتصور العقل مفهوم العدم يعني مفهوم العدم المطلق، ويفرض لهذا المفهوم العدم مصداق على حد سائر المفاهيم. يعني كما أنه في سائر المفاهيم هكذا عندما مثلا العاقل يصور مفهوم الإنسان بعد ذلك يصور له مصادر، هذا تحليل عقلي، ثم يقيد العقل المفهوم يعني ذلك المفهوم المطلق يقيده بقيود، إما بإضافة إلى زيد أو عام أو سماء أو أرض، أو بإضافة إلى قيد ثابت مثل الذاتي والزماني والأزلي. فيتميز المصداق ثم يحكم على المصداق على ما له من الثبوت المفروض من قبل العام بما يقتضيه من الحكم. السفر هذا مثلا يقول العدم الذاتي مثلا العقل ماذا يحكم عليه؟ أنه مجامع للشيء، هذا حكم عقلي. ولكن بعدما ميز العدم الذاتي وفرض له ثبوتا ذهنيا يأتي العقل ويقول العدم الذاتي يختلف عن العدم الزماني لأنه مجامع الشيء. وهكذا العدم الزماني يختلف عن العدم الذاتي لأنه غير مجامع للشيء. والعدم الأزلي مثلا هو العدم الذي لم يكن مسبوقا بالوجود، هذا العدم الأزلي أحيانا يقع مستصحبا ويكون محل إجراء الاستفهام. هذه كلها أحكام تأتي على هذه الأعذار ولكن بعد فرض ثبوتها.
لا عدم الزمان، شوفوا عدم الزمان، عدم الزمان الذي منسوب إلى أحد الموجودات. إذا قلنا أن هذا الشيء زيد قبل 5 سنوات ما كان متولدا فكان عدم، الآن موجود، فعدم ذات الزيد الذي كان مسبوقا على وجوده يعبر عنه بعدم الزمان لأنه نسبناه إلى قبل 5 سنوات. نقول عدم الزيد قبل 5 سنوات كان موجودا عدم، يعني نفرضه ثبوت، والآن الزيد متولد وعمره 5 سنوات. لا العدل أصلا ما مسبوق بالوجود، العدم الأزلي أصلا ليس في زمانها، العدم الأزلي هو أقرب عدم إلى العدم المطلق. عندما نقول عدم أزلي يعني شنو؟ يعني لا نفرض لقد له زمان مكان موجود أي شيء، يعني عدم لم يسبقه أي وجود، هذا نعبر عنه عدم الأزلي. ولهذا عدم الأزلي أيضا هو عام له مخاليف، عدم الأزلي بالنسبة إلى الحكم الشرعي الذي نريد أن نستصحبه عدمه، عدم الأزلي بالنسبة إلى حياة الزيت مثلا إذا لم نستصحب عدم حياته بعد ذلك يتخصص بحسب الإضافات الوجودية. ثم يحكم العقل على المصداق على ما له من الثبوت المفروض من قبل العقل بما يقتضيه من الحكم كاعتبار عدم العدم. السيد العلامة يذكر هذا المثال، هذا المثال الذي يذكره يذكره لا من باب التمثيل فقط، من باب أن هناك شبهة وإشكال عويص في هذا المثال يريد أنه يدفعه، ويذكر هذا المثال من باب التوطئة والتمهيد لبيان ذلك الإشكال. المثال واضح جدا مع قطع النظر عن الإشكال الموجود فيه. نقول أنه إذا كان العدم بحسب المصداق متميزا عن سائر المصادر بالإضافة أو التقييد يجوز أن نمثل للعدم المقيد بهذا المثال، عدم العدم مقابل العدم المطلق. صحيح، لأن عدم العدم رفع للعدم نقيض للعدم، ولهذا يقابل العدم المطلق. عدم العدم هذه إضافة، أضفنا العدم إلى العدم، ولأجل هذه الإضافة نقول هذا العدم متميز ويقابل العدم المطلق. عدم العدم يقابل العدم لأن رفع كل شيء نقيضه وعدم العدم رفع العدم، ولذلك يقابل العدم المطلق. طب هذا العدم العدم تميز عن العدم المطلق بأي شيء؟ بإضافته إلى العدم. فنقول عدم وعدم المطلق يقابل العدم المطلق وهو صحيح ولا إشكال فيه. ذاك انتزاع عقل. نعم، عدم العدم يقابل العدم ينتزع العقل بالملازمة منه أن هناك وجود. بس ولكن احنا كلامنا في ذاك الأمر انتزاع، كلامنا في هذا الموضوع عدم العدم يقابل العدم المطلق. صحيح، لماذا يقابل العدم المطلق؟ لأنه أضيف العدم إلى العدم المطلق، وهذه الإضافة وهذا التقييد أوجب تميز هذا العدم عن عدم المطلق كاعتبار عدم العدم. هذا الاعتبار اعتبار عقلي طبعا، يعني كما يحكم العاقل بأن عدم العدم قبار مضاف إليه عدم العدم، هذا العدم الثاني المقصود منه ماذا؟ هو العدم المطلق. فلا هذا عندما نقول عدم العدم أي عدم العدم المطلق يقابل العدم المطلق صحيح ولا إشكال فيه. نظير اعتبار العدم المقابل للوجود في قبال الوجود، يعني العاقل أول شيء يفرض للعدم ثبوتا في قبال مفهوم الوجود، بعد ذلك بناء على فرض ثبوت مفهوم العدم يقول أن العدم نقيض للوجود. كذلك في عدم العدم نقول أنه العاقل يفرض لعدم المضاف وهو عدم عدم، العدم المضاف يفرض له ثبوت، ويفرض للعدم المضاف إليه وهو العدم الثاني أي عدم المطلق يفرض أيضا له ثبوت. بعد ذلك يقول النسبة بين العدم المضاف وعدم المضاف إليه نسبة التناقض،
لأن عدم العدم رفع العدم، ورفع العدم نقيض للعدم، ولهذا يقابل العدم المطلق. هنا نأتي إلى الإشكال. لا هيك بعد ما في شيء، لا بطلان مع سؤالك في محله. قبل الإضافة لا يوجد تمايز، الإضافة صهرت سببا للتمايز. قبل الإضافة بطلان مع وهلاك مع لا شيء، هذه الشيئية أتت من وراء الإضافة. نأتي إلى الإشكال. الإشكال الموجود هنا هذا، أن عدم العدم يقابل العدم. هذه العبارة واضحة جدا. لماذا يقابل العدم؟ لأن عدم العدم كما ذكرنا رفع للعدم المطلق، ورفع الشيء يعد نقيرا له، وإذا كان نقيرا له يقابله بالتباين. فعدم العدم يقابل العدم. ولكن هذه القضية يمكن أن نصورها بصورة ثانية. عندما نقول عدم العدم يقابل العدم، العدم المضاف نوع من أنواع العدم المطلق أم لا؟ نعم. طب إذا كان نوعا من أنواع العدم المطلق كيف يقابل العدم المطلق؟ هذا الإشكال. أعيد الإشكال مرة ثانية. إذا قلنا أن عدم العدم يقابل العدم المطلق، إحنا عندنا هذه الجملة عدم العدم، عدم العدم، العدم الأول نصطلح عليه المضاف، العدم المضاف. العدم الثاني عدم العدم، العدم الثاني معبر عنه بالمضاف إليه. المقصود من العدم الثاني ماذا؟ هو العدم المطلق. عدم العدم أي عدم المطلق يقابل العدم، أي يقابل العدم المطلق. طب ونفس هذا العدم المضاف، يعني عدم الأول، نوع وفرد وصنف، مش ما تعبر من أصناف العدم المطلق. طب فكيف يقابل النوع الجنس أو الصين المقسم والعنوان الجامع؟ من جهة نقول أن عدم العدمين نوع من العدم، من جهة ثانية نقول عدم العدمين يقابل العدم، وهذا جمع بين المتناقضين. النوعية هي المصححة للحمل، والتقابل والتناقض هي التي تمنع من صحة الحمل. فهذه القضية صحيحة كاذبة أو صادقة؟ هذا بيان الإشكال. انطبق هذا الإشكال، هذا بعد أكو وقت بين الجواب أو لا. وبذلك يعني وبهذا الذي بينا من أن العدم يتميز بالإضافة أو بالتقييد، يندفع الإشكال في اعتبار العقل عدم العدم. كيف الإشكال؟ أين نبين الإشكال أولا وسيأتي وجه الاندفاع؟ بأن العدم المضاف، يعني العدم الأول الذي أطلقنا عليه العدم المضاف، إلى العدم نوع من العدم. هذا بيان لطرف الإشكال. بلا شك أن العدم المضاف إلى العدم المطلق نوع من العدم. طبعا المراد من النوعية هنا مو النوعية في باب الماهيات، مراد من النوعية هنا بمعنى الصنف، صنف أو حصة من مفهوم العدم المطلق. هذه تسامحا في عبارة. وهو أي عدم المضاف بما أنه رافع للعدم المضاف إليه يقابل العدم المضاف إليه. إذن يقع تناقض. يقابل العدم المضاف إليه الذي هو العدم المطلق بعبارة ثانية. وهو أي العدم المضاف بما أنه رافع للعدم المضاف إليه وهو العدم المطلق يقابله، أي يقابل العدم المضاف إليه تقابل التناقض، لأن ملاك التناقض رفع الشيء، والنوعية والتقابل لا يجتمعان البتة. شلون يصير؟ من جهة نقول أن عدم المضاف نوعا من عدم المضاف إليه أي عدم المطلق، ومن جهة ثانية نقول أن عدم العدم رافع للعدم المطلق وأنه نقيض للعدم. وجه الاندفاع، ادخل في وجه الاندفاع أم لا؟ أتصور أنه ما يصير مجال لأنه جوابه طويل، نخليه على غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.